بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا اليوم سأتحدث عن صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا، ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ففتح الله جل وعلا به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفا، وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامتثال أمر الله القائل له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى الله جل وعلا خير قيام، وجعل واتخذ الصبر مطية، ولذلك صبر صبرا عظيما في جنب الله رب العالمين. فآذته قريش وآذته قبائل العرب، ومع ذلك ما قعد به هذا عن المضي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي هداية الناس إلى الصراط المستقيم والطريق القويم. ومن القصص التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء في حياته في مكة، كيف تعرض للأذية الشديدة من قريش ومن صناديدها، وكذلك ما كان منهم من محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سجلها القرآن بقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه وهو يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه أو مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. ثم مر بهم في الثالثة، نعم، فقال لهم: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعوه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا أو ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. وأيضا جاء في المسند وغيره من حديث البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر بن عازب سرجا بـ13 درهما. قال: فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلي. فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت معه. قال: فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فضربت ببصري هل أرى ظلا نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها، فإذا بقية ظلها، فسويته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفرشت له فروة، وقلت له: اضطجع يا رسول الله. فاضطجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب، فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال: قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة، فحلب لي كثبة من اللبن، فصببت يعني الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت: هل آن الرحيل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراق بن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال: قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، وبكيت. قال: لم تبكي؟ قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم اكفنا بما شئت. فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد، ووثب عنها، وقال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما، فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حاجة لي فيها. قال: ودعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأطلق، فرجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء محمد. قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب، لأكرمهم بذلك. فلما أصبح غدا حيث أمر، قال البراء بن عازب: أول من كان قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أخو بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في 20 راكبا. فقلنا: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: هو على أثري. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر معه. وأيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. والحديث حول هذه المسألة طويل، لعلي أرجع بقيته إلى المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته، إلا أنني أنبه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله جل وعلا ووصل ليله بنهاره، ولم يترك فرصة من الفرص في سبيل هداية الناس إلا وسلكها ومضى إليها. وقام النبي عليه الصلاة والسلام بأعباء الدعوة رغم هذه المعارضة العنيفة وهذه العداوة الشرسة من قبل صناديد قريش ومن قبل كثير من قبائل العرب، إلا أن الله تعالى وعده بأن العاقبة له. أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يسلك هديه ويتبع طريقته، ونلتقيكم على خير في لقاء قادم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو جاسم، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير مشايخ، كيف حالك؟
طيبين. سيد النور، بجاسم الله يحفظك، تفضل.
الله يحفظك. سؤال بارك الله فيك بالإنابة عن واحد من الربع. عندهم بيت ورثة، يعني عين مؤجرة. ولكن لسبب يعني أساس ما يشتوي زعل ما بينهم، والدتهم فرضت الأمر اللي هو يعني الكل ياخذ هذا مبلغ الإيجار بالتساوي. وطبعا هو كما هو معروف اللي ذكر بالتحضر الأنفيين. فربيع لهذا مش راضي، ولكن يعني وقر في قبل بيع لي شيء من الحزن، ولكن أساس أنه ما تستوي أي قطيعة، وهذا يعني نمشي الموضوع معهم، ولكن لا يزال يعني في شيء في قلبه يعني اللي هو عدم الرضا. فسؤالنا للشيخ توجيهك للأخ هذا بصفة خاصة وبصفة عامة، إذا في يعني مواضيع مشابهة بهذا الشكل مع الناس بخصوص الورد.
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
جزاك الله خير بجاسم، الله يحفظك. تسمع رضي الشيخ. نعم، نجيب الشيخ سؤال بجاسم. يقول عندهم رجل يقول عندهم بيت ورثة مؤجر، يقول لكن يؤخذ إيجار هذا البيت، وكما ذكر أن الوالدة يعني قالت أن يوزع هذه الأجرة توزع بالتساوي على الجميع، الذكور والإناث. فكان فالشيخ هذا الشخص أو الأخ يقول لم يرضى بهذا الأمر، ويقول في نفسه من داخل نفسه يعني لم يرضى، ولكن لم يتكلم حتى لا يحصل زعل ويحصل قطيعة. فيريد منك فالشيخ توجيه نصيحة أولا للأخ، وهل هو يعني ماذا يفعل فيه مثل هذه الحال، وهل يرضى أو أنه فالشيخ يعني له الحق أن يطالب بنصيبه؟
نعم، الحمد لله. أولا بالنسبة لأجار هذا العقار، هذا تركة بمعنى يوزع على قسمة القرآن، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأم تأخذ الثمن والأولاد يأخذون الباقي، يتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قسمة القرآن التي أنزلها الله جل وعلا. الأمر الثاني، بالنسبة للأم لا يجوز لها أن تأمر أولادها وتفرض عليهم أن يكون الأجار بالسوية، لأنها بهذا خالفت القرآن، وكان الواجب عليها أن تعرض هذا عرضا، فمن رضي ساوى بينه وبين أخواته، ومن لم يرضى تعطيه نصيبه حتى لا تكون مزاحمة لحكم الله ومصادمة لحكم الله، لأن بهذه الطريقة هي في الواقع غيرت القسمة التي جاء بها القرآن. المسألة الثالثة، إذا رضي الورثة أن يعني يأخذوا بالسوية فلا حرج في ذلك، ويتخارجون في هذا أو يتفقون برضاهم، بمعنى أن يقوم الجميع فيرضى ويقول والله الذكور نحن راضون بأن تكون القسمة بالتساوي. هذا إسقاط لحقهم، بمعنى هم الآن تفضلوا على أخواتهم. لكن أن يتدخل شخص مثلا من الورثة أو خارج الورثة ويفرض القسمة بالسوية، فهذا ليس من حقه، حتى لو كانت الوالدة، ليس من حقها، ويخشى عليها يعني أن يحاسبها الله سبحانه وتعالى، خاصة وقد وجد بعض الأولاد لا يستطيع الكلام، وقد أخذ حقه بصورة يعني ظالمة. هذه صورة ظالمة، لابد أن تفهم الوالدة هذا الأمر. يبقى مسألة الآن صبر الولد. صبرك يا أخي الفاضل لا شك بأن أنك تؤجر عليه، فحينما قدمت وجعلت مسألة البر وعدم القطيعة مقدمة على مسألة المال، فكأنك تقول هذا مال يذهب ويأتي، لكن القطيعة والعقوق هذا لا، ربما إذا ذهب لا يعود، فأنت أحسنت في هذا ومأجور، ولذلك هذا يعود إليك. فإذا كنت تعلم من والدتك بأنها تغضب وربما يعني سببت يعني مشكلة كبيرة قد تقود إلى قطيعة رحم، وكذلك إخوانك وأخواتك لا يفهمون مثل هذا المعاني، فصبرك هو الأولى، بل قد يكون الواجب، حتى تبقى في يبقى الرحم وتبقى العلاقة اللي جعلها الله عز وجل بينكم، والأجر مكتوب لك بحول الله يعني. ولو رضيت بهذه القسمة من طيب خاطر أيضا يكون لك الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال فضيلة الشيخ من لقاء أمس، سؤال أبو عبد الله، يقول رجل كبير في السن ويقول به مرض القولون ويحصل له إمساك دائم فيتأذى من ذلك، فيقول أنه يعني يدخل الماء في الدبر حتى يخرج ماء بداخله فيتخلص من هذا الأذى، فيقول فضيلة الشيخ في حال الصوم هل هذا الأمر يفطر الصائم؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، جمهور الفقهاء على أن هذا لا يفطر، ومن أهل العلم ذهب إلى أنه يفطر، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بأن يبتعد عن مثل هذه العملية أو مثل هذا الأمر حفاظا على صومه، وأن يتعاطى الأدوية ويستشير الطبيب بذلك. لكن لو قدر وحصل أنه مثلا في حال الصيام جرى له مثل هذه الحالة، فالذي يظهر بأنه لا يفطر إذا كان صائما بمثل هذا التصرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز ابتلاع ماء المضمضة عند الوضوء عمدا بدل مجه والتخلص منه، خاصة يقول إذا كان الماء يمكن شربه كماء التنقية الصحية الصالح للشرب؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للمتمضمض بعدما يدير الماء في فمه ويحرك الماء في فمه، يجوز له أن يبتلعه ما دام أنه يعني احتاج إلى ذلك، ولو مجه أفضل، لكن لو ابتلعه لا شيء عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، نعم. أخ محمد فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
أشكر إذاعة الشارقة وأشكر الشيخ وأشكرك أنت والغيرين للإذاعة إن شاء الله.
الله يحفظكم محمد بارك
في ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ عندي سؤال فسؤال داير لي من فترة في راسي. السؤال هو نحن الحين نصلي على رسول الله يعني كلنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب نحن نصلي نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأنا بغيت أعرف إنه آل البيت هذا منزلة خط بها الله سبحانه وتعالى لمحمد وآل محمد أو لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآل إبراهيم. وش اللي بعرفه على حسب علم المتواضع فهي منزل الله خص بها آل البيت. ونحن لما نصلي على الرسول ندخل فيه صاحبة وعلى حسب علم المتواضع أيضا إنه صاحبة تقريبا أبو بكر أو صحابته الأجلاء يعني رضوان الله عليهم. فهل يجوز إنه نشاركهم في 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 الصلاة على النبي أو نشاركهم في بمنزلة واحدة هم والنبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته؟ وجزاك الله ألف خير. جزاكم الله ألف خير وعلى الغيمين على البرنامج.
الله يحفظكم.
ونريد نعرف بس يعني منكم أو توضحوا لنا يعني
إن شاء الله.
جزاكم الله ألف خير.
توضيح. الله يحفظك. جزاك الله خير. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك. تحياتنا تحياتنا فضيلة الشيخ والأخالي وجميع المستمعين. عندي بعض الأسئلة شيخ إسحاق. تعرف باكر في عندنا العطلة الرسمية للمولد النبوي الشريف. فأنا أبغى أسأل في المناسبة هاي يعني مثلا واحد يبارك لي أو أنا أبارك له يعني شو نقول حق بعض؟ أقول مبروك مولد نبوي ولا يعني حسب اللي سمعت أنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفى في نفس اليوم الميلاد يعني فهو مولد نبوي ولا عزة ولا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ إسحاق أنا دعيت لدعوة يعني حضور أنا كنت أتحسب اجتماع يعني فلقيت أن مسوين حفل مولد نبوي فحضرت معهم قعدت يعني مجرد أني كنت ألس مستمع يعني فهل علي شيء؟ هذا وسؤال الحين أنا سمعت واحد من المستمعين يقول جزاك الله ألف خير يعني هل أقدر أنا أحدد الخير يعني ولا هد مفتوح يعني الموضوع أقول جزاك الله خير واكتفي بهالكلام يعني ومشكورين وجزاكم الله خير.
الله يحفظ. جزاك الله خير بعيسى. تسمع رتم الشيخ. حياك الله. حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال لأخ محمد. بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام نصلي عليه وعلى آله وصحبه وكما في الصلاة الإبراهيمية أيضا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيقول فضل الشيخ أنه فهم من ذلك أن يعني المسألة أننا ننزل النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه وآل بيته في منزلة واحدة نشركهم جميعا في منزلة واحدة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم فلا يقرب منه جميع الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيره ولذلك الله عز وجل عظم نبيه وشرف مكانته وأعلى منزلته ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وما يأتي في الأحاديث من قوله يعني من عدم تفضيله على بعض الأنبياء إنما من باب هضم حق نفسه صلى الله عليه وسلم وإلا قدر الله جل وعلا على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق الله ولذلك الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله ولا يجوز لأحد أن يعتقد بأن أحدا من الأنبياء مساوي للنبي عليه الصلاة والسلام في المرتبة والمنزلة والمكانة فضلا عن أحد من آل بيته أو من أصحابه رضي الله عن الجميع. الأمر الثاني بالنسبة لاقتران صلاة الصلاة على آل البيت والصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تعني هذه المساواة من حيث الرتبة ومن حيث المكانة، وإنما قرنت لبيان فضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولبيان فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صلاة الله على نبيه، اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الله على المؤمنين على آل بيت النبي وعلى الصحابة إنما هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى ما يتعلق بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على هذه العقيدة فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالإطلاق العام. أما إذا جاءت الصلاة والسلام على آل بيت النبي مقرونة بالصحابة فإن يكون هنا المقصود بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته في المقام الأول، ثم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، ثم الصحابة رضي الله عنهم لما قرن الصحابة بآل بيت النبي، هم الصحابة الذين جميع الصحابة الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فيدخل فيه. وذكرتنا قبل قليل بالنسبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع اليوم القيامة، هذا الإطلاق العام، مثل ما قال جل وعلا لنوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي، حينما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ماذا قال الله تعالى له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فأخرجه الله عز وجل من كونه من أهل من بيت نوح، مع أنه يعني هو ابن لنوح، لكن أخرجه لأنه ليس بعمل صالح وليس بمؤمن، ولذلك كل من آمن بنبي فهو من آله، مثل إبراهيم عليه السلام آله يعني أيضا ذريته وأيضا أتباعه، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فآلهم أتباع اليوم القيامة بالإطلاق العام. أما إذا جاء بالإطلاق المقيد، عفوا بالإرادة المقيد، مثل ما ذكرنا في مسألة الصحب في مقابل الآل، فيأتي على هذا التقسيم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو الشهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو الشهاب.
الله يبارك فيك، حييك وفرحان.
جزاك الله خير،
احنا كنا نقول الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله.
الله يعافيه، شكرا لك حبيبي، الله يسلمك.
بارك الله فيكم، بارك الله فيك شيخ. ما شاء الله، يعني اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الاسئله كانت صلى الله عليه وسلم عليه، فنحن كل ما ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا اللهم صل وسلم عليه. في الحين حتى في الاقامه يا شيخ، اقامه الصلاه الحين في من الجاليات، أنا أتكلم في من جاليات، إذا ذكر في الإقامة أشهد أن محمد رسول الله أهتفر بصوت عالي اللهم صل وسلم عليه أثناء الإقامة، فهل هذا جائز؟ وثاني شيء طال عمرك بالنسبة للإقامة، أنا سألت هالسؤال كثير وبعدهم من المؤذنين نفس الكلام، يعني مثل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، حد يقول قد قامت الصلاة، فشو الصحيح الشيخ؟ وبارك الله فيكم وبيض الله
بيكم. الله يحفظك ويكيف، جزاك الله خير بالشاب، تسمع ربنا الشيخ. نعم أم أحمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلي أم أحمد.
نعم، وحضرتكم جميعا بخير يا رب،
وانت بخير وصحة الله.
كان عندي سؤال بخصوص بنت عمرها 13-14 سنة كده، كانت بتيجي تدخل المسجد قدام بيتنا، فبتدخل في المسجد تمد ايدها للرجالة هم طالعين من المسجد يعني كده عشان تشحد، وكان الإمام بتاع المسجد يعني نهارها وكذا وقال لها أنا بصيت على الشرطة وطلع التليفون فمشيت. وبعدين جت في صلاة العشاء وردت مرة تانية فأنا شفتها المسجد قدام البيت. فأنا رحت كلمتها قلت لها عيب يعني أنت بنت ما بيصير يعني هي عربية. قلت لها ما بيصير أن أنت توفي عند المسجد كده وتمدي إيدك للرايح والجاي وبعدين ممكن حد يختك تحصل لك مصيبة. الدنيا ما عاد فيها أمان والدنيا ليل. يلا روح البيت. مشيت. وبعدين من يومين جت بيتي أنا جت على البناية عندنا وخبطت على الشقة ومعها بنت أكبر منها شوية. أنا يعني خانقتهم هي واختها وحتى جارتنا الشقة اللي قدامي وقلت لها ما تعطيهم فلوس هدول كذا وكذا ويعني وخطر يعني وكذا يلفوا على البيوت والمساجد والكلام ده. فقال أنا علي اسم إن أنا منعت عنها ولا أنا عشان زعقت لها ولا هددتها بالشرطة كده
إن شاء الله
يعني.
إن شاء الله
مش عارفة يعني.
جزاك الله خير محمد يعني. الله يحفظك. تسمعين إن شاء الله توجيه من فضل الشيخ. حياك الله. نجي فضل الشيخ هنا سؤال عبر رسالة نصية القصيرة. يقول ما حكم شراء محامي الحقوق عامل على مشغله معه؟ يقول حكم بمبلغ 200,000 تحصيل. يقول صعب العامل وسهل على المحامي ويحتاج وقت يدفع له المحامي 100,000 ويوكله العامل بتحصيل المبلغ لنفسه.
المبلغ لمن المبلغ؟
المبلغ للعامل. يقول 200,000 يوكل المحامي والمحامي يدفع للعامل 100,000 ويقوم بتحصيل 200,000 له.
الحمد لله. يعني إذا كان المحامي يقول له أنا سأترافع عنك وسأخذ هذه القضية في مقابل أن تكون أن أخذ نصف المبلغ الذي تطلبه لا بأس بذلك من حيث الأصل. أما إذا قال له تفضل خذ هذه 100,000 وأنا سأخذ 200,000 هذا ربا صريح لا يجوز أن يسعى إليه المحامي. فالمسألة تفترق إذا كان المحامي اشترط على العامل إن هو كسب القضية سيأخذ نصف المبلغ ما في بأس. أما إذا قال له قدم له مبلغ قال تفضل هذا المبلغ 100,000 وأنا سأخذ 200,000 هذا ربا صريح لا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ سؤال أبو عيسى يقول المسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه حتى لنفسه وماله وولده، فيقول كيف يعبر المسلم عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله. بالنسبة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة شرعية يجب أن تكون ساكنة ومستقرة في القلب، لأن الله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون مقدمة على محبة الوالد والولد والأهل والنفس. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال والله إنك لأحب إلي من نفس التي بين جنبي. قال الآن يا عمر. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون محبة حقيقية وليست محبة مبنية على دعوة فقط. المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام هي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وهذه مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا المسلم فعلا أراد أن يختبر نفسه في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فلينظر حاله مع أوامري ونواهي النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو قائم على قنطرة التسليم؟ هل هو مستجيب لله ولرسول الله؟ هل إذا حصل أمر وهذا الأمر تحير فيه إما أن يحقق مراد رسول الله ومحبوب رسول الله أو مراد النفس والهوى؟ يعني في صراع نفسه تأمره بشيء والنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بشيء. فإذا قدم محبوب النبي عليه الصلاة والسلام ومراد النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبته حقيقية أعلنها صريحة على أنه فعلا محب للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء وحاول أن يتفذلك وأن يتحذلق وحاول أن يلتف على النص وحاول أن يخادع ويحاول أن كذا وكذا، فهذه محبة مغشوشة كاذبة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله طريق الجنة مسدودا إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أخلص العباد كلهم العبادة لله عز وجل لكن ما اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ولذلك عندنا العبادة تقوم على ساقين: الإخلاص لله عز وجل وهذا عمل قلبي، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا عمل جوارحي. فلا بد للمسلم إذا أراد أن تكون عبادته مقبولة أن يقوم بهذين الشرطين. وبالنسبة لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتزام هديه فيها الخير والبركة، يعني ما أعرف بأن والله من التزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومشى على طريقته وأخذ من دله وهديه أنه مثلا تضرر، بالعكس هي خير خير. فالاستظلال بظلال السنة، الاستظلال بظلال الهدي النبوي، تطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، بمعنى أن لا يكون الإنسان فقط يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في حالة موسمية، بل النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل مسلم أن يجعله محور حياته، محور حياته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خالد في نفس كل مسلم. الآن بعض الناس ما ينتبه لهذه المسألة. كل مسلم الآن تجد له ارتباط وثيق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الآن الذي يقول بسم الله عند الأكل من وين جاب هذه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لما يقول بسم الله، لما يقول الحمد لله، من اللي علمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما يخرج من بيته يقول بسم الله خرجنا، من الذي علمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما يطبق أي سنة من سنن الصلاة وأي عمل من العبادات، من وين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قضية أحيانا العلاقات العادية الاجتماعية، لما يمر على أشخاص يسلم عليهم، من وين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لما يشمت عاطسا عطس فحمد الله، من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بمعنى أنا لا أريد أن أخذ وقت البرنامج، أنا أريد أن أنبه إلى أن كل مسلم يجب أن ينتبه لما يعيشه من ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام. هناك ارتباط وثيق، لكن هذا الارتباط يقل عند شخص ويكثر عند آخر على قدر قربه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كلما اقترب الإنسان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما حصل من الخير على قدر هذا القرب، ومن ابتعد فلا شك بأنه لن ينال من هذا الخير الذي ناله غيره. والمقصود بأن الناس يجب عليهم أن يرتبطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباط لا أقول يومي بل لحظي. كل لحظة من لحظات حياة الإنسان يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حاضر في حياته، وهذا الحضور هو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الابتداع وعدم المخالفة وعدم المعصية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. آيات نقرأها لكن للأسف الشديد ما نعيش بأرواحنا وقلوبنا مع هذه الآيات. والمقصود بأن الناس قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الجنة على قدر قربهم من سنته وهديه وطريقته.
جزاك الله خير. فصيح أيضا يقول: حكم قول جزاك الله ألف خير.
الحمد لله. طبعا أغلب الناس لما يقول جزاك الله ألف خير يريد التكثير، هم لا يقصدون العدد، وهذه طريقة العرب طبعا، يعبرون بالكثير ويريدون الأكثر. وهذه معروفة في نصوص القرآن والسنة، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 يدخلون الجنة، العدد هنا غير مقصود. كذلك 7 يظلهم الله، هناك يعني أجناس كثيرة يظلهم الله. فهنا بعض الناس يقول لك يقصد الكثرة، لكن الأفضل يقول جزاك الله خيرا، ولما ينكر خير يكون يعني لا حد للجزاء الطيب من الله عز وجل لعبده، لكن لما يقول 1,000 أو كذا الأفضل أن يترك هذا، لكن لو حصل نحسن الظن ونحمله على أحسن المحامل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو الشاف يقول يعني سمعت البعض من الناس في إقامة الصلاة عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول اللهم صل وسلم عليه.
الحمد لله، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سنة، طبعا المرة الأولى واجبة، المرة الأولى واجبة، لكن في هذا المقام يحتاج إلى دليل، ما في دليل يعني عند الإقامة أن مثلا نقول، لكن لو قالها أحيانا لا حرج من دون التزام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض من المؤذنين في إقامة الصلاة يقول قد قامت الصلاة، والبعض يقول قد قامت الصلاة، فيقول أيهما صح؟
الحمد لله، مسألة الحركات اللي في آخر الكلمات هذه يؤتى بها في حالة الوصل، وأما في حالة الوقف، الوقف على التسكين، فإذا قال قد قامت الصلاة يسكن، يقول إذا قال قد قامت الصلاة يسكن، أما إذا وصل قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يعني يأتي بالحركة لأنه وصل الكلام وما وقف.
جزاك الله خير الشيخ. محمد تقول أنها رأت، يقول تقول بنت صغيرة في 13 و14 من العمر يعني تتسول أمام المسجد، فتقول نهرها إمام المسجد ثم عادت، ثم تقول أنا ذهبت إليها وانهرتها وخوفتها بالشرطة، فتقول هل الذي فعلته صحيح أو علي إثم في هذا الأمر؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للتسول هناك أوامر من ولاة الأمر ومن الجهات المختصة بمنع التسول، وموقفك هو جيد وتعاون على البر والتقوى، لكن كان بودي لو أنك دللتيها على الجمعية الخيرية أو ذهبت بها إلى مكان اللي فيه الجهات التي ترعى مثل هؤلاء الفقراء والأيتام، أو مثلا أخذت رقم هاتفها وتركتي عند الجمعية أو اتصلت بالجمعية وقلت لهم يتواصلون معها، لأن أكثر هؤلاء وأغلبهم ما يحسنون ولا يعرفون كيفية التواصل مع الجمعيات، فتكون الحمد لله جمعت بين المصلحتين، يعني قمت بواجبك كمواطنة مخلصة لوطنك وبلدك، وأيضا دللت هذه المرأة على الأماكن التي فعلا تستطيع من خلالها أن تحصل على المساعدات، لأن قد يوجد من هؤلاء من يحتال على الناس وربما ابتزم في جيوبهم من خلال استعطافهم، والواقع أنه هو لا يحتاج، يعني غير محتاج، وجدت حالات هي التي فعلا جعلت يعني الناس يحذرون ويخافون من هذا التسول الذي يكون عند أبواب المساجد أو في الأماكن أو في الأسواق.
جزاك الله خير شيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة. السؤال السابق الشيخ بالنسبة للمحامي مع العامل، يقول العامل لديه حكم والمحامي قد يتنازل عن جزء من المبلغ لصاحب العمل كي يدفع والباقي يعتبره تعب.
لا يجوز، يبقى الحكم على ما هو عليه، يعني يقول له خذ 100,000 وأنا سأخذ المبلغ الفلاني، وممكن أني أقدم مبلغ للمحكوم عليه وأسقط جزء وكذا، هذا كله من التحايل على الربا، لا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء عمال المزرعة من زكاة المزرعة؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، ما دام أنهم فقراء ومساكين، فإذا فعلا فيهم وصف الفقر والمسكنة ما المانع يعطونهم أولى من غيرهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أيضا تأخيرها لرمضان؟
الحمد لله. بالنسبة لزكاة التمور والحبوب والثمار لا يجوز أن تؤخر عن وقت الحصاد، فتؤدى بعد الحصاد مباشرة إذا بلغت النصاب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول نريد توضيح موضوع الربا الصريح من غيره.
الحمد لله، إذا كان الوقت يسمح كم بقي؟
دقيقة فضل الشيخ.
لا دقيقة قليل، لكن عموما الربا من كبائر الذنوب، وهو على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو ربا الزيادة في الأجناس الربوية، مثلا مثل ما يذكرون يعني الذهب مثلا كيلو بكيلو نص مثلا، أو كيلو تمر بكيلو وين، أو مثلا كيلو بر بكيلو وين، هذا يسمى ربا الفضل. وربا النسيئة مشتمل على الفضل والنسيئة، وهو أن يشتري ربويا بجنسه نسيئة متفاضلا، هذا يسمى ربا النسيئة. ولعلنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة نفصل فيها بشكل أوسع كما طلب الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي السعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.